أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكرنا أنه لا مانع من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين، ولا يلزم من ذلك اجتماع لهذين على ملحوظ واحد، وأما اجتماع لهذين على ملحوظين فلا محذور فيه. بعد ذلك يقع الكلام في أن هذا الاستعمال على تقدير جوازه، بل هو على خلاف ظاهر اللفظ، أو أنه يحمل اللفظ على ذلك عند احتمال إرادة أكثر من معنيه. الظاهر أن هذا، أما على مسلكنا فوقت ظاهر، فإنه بناء على ما ذكرنا يرجع حقيقة الاشتراك إلى تعهد المتكلم بأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ يريد أحد المعنيين أو أحد المعاني، وأما إرادته جميع المعاني أو كلا المعنيين فهذا على خلاف تعهده فيكون مجازا. والمجاز يحتاج إلى قرينة فيكون هذا خلاف الظاهر، بل الأمر كذلك حتى على خلاف على المسلك الآخر، يعني على المسالك الآخر غير ما ذكرنا، فإنه لا ينبغي الشك في أن المتفاهم العرفي أن اللفظ الواحد لا يراد به إلا معنى واحد، ولو فرضنا أنه يجوز إرادة معنيين حتى لم التزمنا فأن هذا الاستعمال حقيقي ومع ذلك خلاف المتفاهم العرفي. والشاهد على ما ذكرنا الأعلام الشخصية، فإنه لا ينبغي في وقوع الاشتراك، لا ينبغي الشك في وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصية، ومع ذلك لم يرد استعمال أن يتكلم بكلمة واحدة ويراد بها معنيين، فيقول القائل جئني بزيد ويريد بذلك الاتيان بشخصين مسميين بهذا اللفظ، فهذا خلاف المتفاهم العرفي حتى بناء على المسالك الأخرى، وأن الوزع غير التعهد، جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى أو اعتبار اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى أو اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى كوزع العلامة على رأس الفرسخ ونحو ذلك من الوجوه المتقدمة. الظهور العرفي لا يساعد على ذلك، ولعل هذا هو مراد المحقق القمي قد نسى الله نفسه من أن اللفظ جزء للمعنى حال الوحدة، لعله يريد به ما ذكرنا، لا أن الوحدة يريد للموضوع أو للماذ، بل يريد بذلك أن الظهور العرفي إنما هو استعمال كلمة واحدة أن يراد بها معنى واحد، فإن هذا هو الغاية للوضع، يعني الوضع حينما وضع هذا اللفظ لمعنى الغاية من هذا الوضع استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى فقط، إرادة تفهيم هذا المعنى فقط. وكذلك في الوضع الثاني، فإرادة المعنيين معا على خلاف ما هو المتفاهم عرفان، وعلى خلاف الطريقة المألوفة بين المتكلمين. ولو تنزلنا عن هذا ولم نقل بأن إرادة المجموع يعني كل من المعنيين خلاف ظاهر اللفظ، فلا ريب في أنه ليس بظاهر بل يكون أحد المحتملات، يعني كما يمكن أن يكون المتكلم قد أراد بهذا اللفظ أحد المعنيين، كذلك يمكن أن يكون مريد جل لكل المعنيين فلا ظهور للحظه في اراده المعنيين او جميع المعاني فلا موجب لحمل اللفظ عليه فيصبح اللفظ مجملا لا ندري انه اراد به هذا المعنى او المعنى الاخر او كلا من المعنيين استعمال واحد والاجمال عند عدم القرينه مما لا بد منه اذ لا يعلم مراد المتكلم وانه اي شيء ومما ذكرناه يظهر انه لو علمنا بان المتكلم استعمل اللفظ في المعنيين ولكن لا ندري انه استعمله في مجموع المعنيين ليكون مجازا لا محالا فان المجموع ليس بموضوع له او استعمله في كل من المعنيين على نحو استعمال اللفظ في المعنى الواحد يعني هذا الاستعمال في حكم استعماله كما قلنا ان هذا هو من الكلام في المقام اذا علمنا بان المستعمل استعمله في المعنيين ولكن لا ندري انه استعمله في مجموع المعنيين او استعمله في كل من المعنيين الان که في حكم الاستعمالين جمع بين الاستعمالين في لفظ واحد اذا شككنا في ذلك ولم ندري لا يمكننا ان نحمل اللفظ على انه اراد كلا من المعنيين مستقلا يعني هذا استعمالان استعمالان بكلمه واحده لا يمكن المسير الى ذلك بدعوى ان استعمال اللفظ في المعنيين ايضا حقيقه فان الوحده ليست قيدا للموضوع له واذا دار الامر بين الحقيقة والمجاز كانت الحقيقة مقدما كما كانت الحقيقة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ما لم يكن قرينة على المجاز وهنا الأمر كذلك إذ يحتمل أن يكون الاستعمال في مجموع المعنيين وهذا مجاز ويحتمل أن يكون الاستعمال في كل من المعنيين حقيقة إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يحمل لفظ على الحقيقة مما ذكرنا يظهر أن هذا ليس بصحيح وذلك لأننا لو أغمزنا عما سلكنا وقلنا بأن الوضع هو التعهد ومعنى الاشتراك تعهد الماضي أن يريد بهذه الكلمة أحد المعنيين فإرادته لكليهما مجاز أمرنا عن هذا وبنينا على أن الاستعمال حقيقي إلا أن أصالة حقيقة لا أساس لها والذي له أساس هو حمل الكلام على الظاهر الظهور العرفي هو الذي يكون حجة وأما أصالة الحقيقة تعبدا إذا دار الأمر بين أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي وأن يحمل على معناه المجازي يحمل على المعنى الحقيقي تعبدا هذا ليس له أساس ومن هنا قلنا أنه إذا كان في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي إذ لا ظهور في الكلام لاحتمال أن يكون ما أتي به قرينة على المجاز فلم ينعقد ظهور في الكلام فإذا لم يكن أصالة الحقيقة أصلا برأسه بينما المتبع هو الظهور العرفي قد ذكرنا أن الظهور العرفي في خلاف إرادة أكثر من معنى الواحد ولا أقل أنه ليس بظاهر فكيف يمكن تقديم أصالة الحقيقة على المجاز في المقام بل لابد من التوقف والرجوع إلى الأصل العملي
فلو فرضنا ان البایع کان عنده ابدان کل مسمى باسم الاخر کالغانم مثلا او المبارک او غیر ذلک مما یسمى بالعبید و علمنا انه استعمل اللفظ الواحد في اكثر من معنیین فقال للمشتری بعتك غانما بدرهمین و علم بان هذه الكلمه یعنی کلمه غانم قد استعمل في اكثر من معنى واحد و بعد ذلك وقع النزاع بين البايع والمشتری فادعى المشتری انه اراد بكلمه غانم مجموع العبدين فمعناه ان المجموع بي ابدرهمین ودع البايع ان استعمل لفظ الغانم في كل منهما فمعنى قوله بعتك غانما بدرهمين اي بعتك هذا بدرهمين وبعت الاخر بدرهمين فيكون الثمن لا محاله اربعة دراهم في نيزين لا ظهور في الكلام لا يمكن ان يؤخذ بظهور كلام البايع فيقال ان الامر دائر بين الحقيقة والمجاز وما يدعيه المشتري مجاز فالظهور مع البايع فلا بد للمشتري من الاثبات ليس الامر كذلك بل ان هذا يعني ارادة كل واحد من العبدين او ارادة المجموع كل منهما خلاف الظاهر هذا وذاك و حیث علمنا فان المتکلم استعمله فی احد هذین المعنیین فلا بد من التوقف و الرجوع الى الاصل العملی و الاصل العملی فی المقام یقتضی عدم اشتغال ذمه المشتری باکثر من درهمین فلا بد للبایع من الاسمات ما لم يثبت القول قول المشتری ولا تكون ذمته مشهورة بحسب الظاهر فأكثر من درهمين ثم إنما ذكرنا من جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين لا يفرق فيه بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو أحدهم أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا فيستعمل لفظ الأسد مثلا في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع باستعمال واحد يعني باستعمالين بلفظ واحد يستعمله في هذا ويستعمله في ذاك لأن الاستعمال معنى الإعمال يعني يجعله مبرزا لهذا المعنى ويجعله مبرزا للمعنى الآخر جميع ذلك لا يفرق به أما إذا استعمله في المعنى المعنيين مجازيين لا أشكال أن الاستعمال مجاز لو كان مستعملا في أهل ما أيضا كان مجازا ولو استعمله في المعنيين الحقيقيين فيه كلام أنه حقيقة أو مجاز لقلنا لا أثر لهذا النزاع لأنه على خلاف الظاهر على كل تقديره قد يقال بأن استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي محاله وذلك لأن الاستعمال في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وإلا يهمل اللفظ على المعنى الحقيقي لا محاله من جهة أصالة الظهور حيث إن بناء العقلاء على ذلك ما لم يثبت قرينة على خلاف الوضع يحمل على المعنى الحقيقي وهذا هو الظاهر عند العقل فإرادة المجاز محتاجة إلى القرينة الصارفة فإذا كانت هناك قرينة صارفة كيف يمكن إرادة المعنى الحقيقي لا يجتمع نسب قرينة على أنه لم يرد المعنى الحقيقي كيف يجمع إرادة المعنى في معناه أنه نسب لها أنا خلاف ما أراد حجاب الممكن. ولكن هذا ليس بسيط، فإن المجاز يحتاج إلى نسب قرينة صارت عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي. وأما عن إرادة المعنى الحقيقي وغير الحقيقي معا لا نحتاج إلى قرينة صارفة. وبعبارة أخرى، اللفظ في نفسه ظاهر في أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي فقط. هذا هو الظهور الذي هو مقتضى الوازع ومقتضى التعهد والالتزام، لا بد من نسب قرينة على خلاف ذلك. وأن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي فقط، ولكنه أراد أي شيء، أراد خصوصا المعنى المجازي أو مجموع المعنى الحقيقي والمجازي أو كل منهما على نحو تعدد الاستعمال. وإن كان اللفظ واحدا القرينة الصارفة لا يعين ذلك، هذا يحتاج إلى أمر آخر. فلا مانع من أن يكون في الكلام قرينة صارفة أو تكون القرينة حالية. وعلمنا أن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي فقط، فالقرينة الصارفة موجود. وأما أنه أراد أي شيء، أراد المعنى الحقيقي والمجازي معا أو خصوصا المعنى المجازي، هذا لا قرينة له، يعني لا ينافي وجود القرينة الصارفة إرادة المعنى الحقيقي مع غيره. نعم ينافي إرادة المعنى الحقيقي وحده، وهذا خارج عن محل الكلام. بقي الكلام فيما أفاده صاحب المعارف قدس الله نفسه من التفرقة في المقام بين التسمية والجمع والمفرد، وأنه في المفرد مثلا مجاز وفي التسمية والجمع حقيقة. هذا يفعل الكلام إن شاء الله.